الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وقفنا في الدرس السابق عند الاصل الثاني، واخذنا مقدمه في الاصل الثاني، وقفنا عند اول اركان الاسلام. واول اركان الاسلام الشهادتان، ثم بعد ذلك سيعرض المصنف دليل كل ركن من هذه الأركان. وهذه الأركان التي سيعرضها المؤلف رحمه الله وإياه تعالى هي أركان الإسلام، ثم بعد ذلك سيعرض إلى أركان الإيمان، ثم سيعرض بعد ذلك إلى أركان إلى الإحسان والكلام عن الإحسان، ثم بعد ذلك يدخل في الأصل الثالث. وبإذن الله تعالى سندخل في الأصل الثالث يوم غد بإذن الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله وإياه تعالى في أول ذلك، في أول أركان الإسلام، بعدما قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم يا علي. نعم، أقول ابتدأ المؤلف رحمه الله وإياه تعالى بالكلام عن أركان الإسلام. والأركان هي الدعائم، وهي مجموعة وواحدها ركن. الأركان هي الدعائم، وكعادته رحمه الله في طريقته البديعة في عرض هذه الرسالة، فإنه يجمل ثم يوجز، فهو أجمل في البداية وقال تكلم عن أركان الإيمان، أو قال قبل ذلك وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال وكل مرتبة لها أركان، ثم بدأ يفصل، ثم عدد أركان الإسلام، ثم بعد ذلك بدأ يفصل أكثر وذكر كل ركن ومعه دليله. وتقدم معنا أن هذه طريقة تميز بها المؤلف رحمه الله وإياه تعالى، وهي طريقة أيضا نبوية، وهي أيضا طريقة جاءت في كتاب الله تعالى. فقد قال الله تعالى ثمانية أزواج، ثم جاء التفصيل بعد ذلك: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، حتى يكون مجموعة هذه الثمانية. أيضا هو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يجمل ثم يفصل: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم يذكر هؤلاء الثلاثة. طيب، وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأركان الإسلام كما ذكر المصنف قال فأركان الإسلام خمسة، ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وما الدليل على هذه الأركان الخمسة؟ حديث من؟ نعم يا أحمد. طيب، يقول حديث جبريل. نعم، جاء في حديث جبريل، لكن جاء في حديث آخر. نعم نادر حسن، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر. طيب، وابن عمر، ابن عمر. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. طيب، المؤلف في هذه الأركان وحديثنا، ونقول حديثنا عن هذه الأركان، حديثنا عن هذه الأركان على عدة مباحث. سنأخذ كل ركن لوحده، وربما لا نتجاوز في هذا الدرس أركان الإسلام، لأن فيه الشهادتين، والشهادتان لا سيما والرسالة رسالة عقيدة لا بد أن نتكلم عنهما بالتفصيل بالتفصيل. وبالغد بإذن الله تعالى ننتهي من الأصل الثاني وندخل في الثالث، والذي يليه ننتهي إن شاء الله من الأصول الثلاثة كاملة، ومنه أيضا ننتهي من النحو. فبقي في الدورة في الغد وبعد الغد بإذن الله تعالى. الركن الأول الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أولا نقول شهادة أن لا إله إلا الله، والكلام على شهادة أن لا إله إلا الله من عدة وجوه. الوجه الأول معنى الشهادة، الوجه الأول نقول معنى الشهادة، وسواء كانت هذه في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى الشهادة؟ أنا أسألكم الآن، هل الشهادة الآن حينما تذهب إلى المحاكم الشهادة يلزمك بماذا؟ الشهادة يلزمك بماذا؟ بأن بالرؤية، لا بد أن ترى هذا الشيء، وإذا لم تره أو لم تسمعه يعني لا بد من الحواس، فإنها حينئذ لا تعتبر شهادة. فما سميت شهادة إلا من المشاهدة. وهل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى؟ هل ترى؟ ما ترى إذا لا تشاهد. فما العلاقة بين التسمية وبين هذه الشهادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله هي الاعتقاد الجازم، شهادة أن لا إله إلا الله هي الاعتقاد الجازم، هي الاعتقاد الجازم. وحينما طبعا هذا الاعتقاد لابد أن يعبر به ماذا؟ اللسان، لا شك أنه الذي يعبر به اللسان. وحينما كانت هذه الشهادة لابد أن يكون فيها اعتقاد جازم، نزلت منزلة من يشاهدها فسميت شهادة. واضح؟ لما فيها من الاعتقاد الجازم. الآن حينما يكون مثلا في واقعنا على سبيل المثال، حينما ترى شيئا ويقال لك مثلا هل أنت متأكد؟ ماذا تقول؟ تقول أنا رأيته بعيني، متأكد رأيته بعيني. فحينئذ هل يكون هناك شك أو هناك جزم؟ جزم. فلما كانت الشهادة فيها هي الاعتقاد الجازم نزلت منزلة من يشاهدها، نزلت منزلة من يشاهدها. طيب، فسميت شهادة، فهي ما منزلة ما من يشاهدها ويتشهد بها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لماذا اعتبرت الشهادتان ركنا واحدا مع أنهما جزءان، لماذا اعتبرتا ركنا واحدا؟ نعم يا أحمد. لأنه يكمل بعضها البعض. هذا صحيح. نقول السبب الأول لأن الشهادتين تنبني عليهما العبادات من حيث الصحة والقبول. أولا نقول لأن الشهادتين تنبني عليهما العبادات من حيث الصحة والقبول. طيب، ولا يكون العمل صحيحا مقبولا إلا بركنين، ما هما؟ نعم فواز، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص حينما يكون لله عز وجل، والمتابعة حينما يكون وفقا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ إذن جعلتا ركنا واحدا من أجل هذا، جعلتا ركنا واحدا من أجل هذا. هذا أول سبب. السبب الثاني لأن الذي يبلغ عن الله جل وعلا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت متممة شهادة أن محمد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عما شرعه الله عز وجل، كانت شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متممة لشهادة أن لا إله إلا الله. طيب، إذن لهذين السببين. السبب الأول لأنه لا بد لكل عمل ولكل عبادة أن تنبني على الشهادتين، فلا بد أن يكون هناك، لا بد أن يكون العمل صحيحا، ولا بد أن يكون مقبولا، ولا يكون العمل صحيحا مقبولا إلا بماذا؟ إلا بالإخلاص والمتابعة. فالإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، حينما يخلص الإنسان هذا العمل لله جل وعلا لا يشرك معه أحدا، والمتابعة وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. الوجه الثالث دليل الشهادة الذي استدل به المؤلف هنا قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا الوجه الثالث نقول دليل الشهادة كلام على دليل الشهادة. والكلام على هذه الآية من عدة وجوه هو استدل بها المؤلف على الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله. نقول الكلام على هذه الآية من عدة وجوه. الأمر الأول أن في الآية دلالة صريحة في أولها على أن الشهادة ركن حيث قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو هذا هو لفظ الشهادة. فابتدأ الله عز وجل هذه الآية بالتصريح بهذه الشهادة وأيضا شهد الله عز وجل بذلك لنفسه وشهد الملائكة وشهد من أولو العلم. إذن أشهد الله عز وجل على كلمة التوحيد أشهد الله نفسه وأشهد الملائكة وأشهد أولو العلم. طيب الوجه الثاني نقول قوله وأولو العلم المراد هنا بالعلم العلم ماذا؟ أي علم؟ هل هو علم الكيمياء أو العلم الشرعي؟ العلم الشرعي الذي هو نور القلب وهو حياته. ولا شك أن الإنسان إذا تردد على مجالس العلم لا سيما في زماننا اليوم لا شك أنه يزداد إيمانا ويكون في روضة من رياض الجنة وتنبني أو ينال تلك الفضائل التي جاءت في الأحاديث الكثيرة. وكم من محروم من مثل هذه الفضائل. ولا شك أن العبادة في هذه الأزمان حينما تكون الملهيات والشهوات تكثر وكثير ما يصد عن الخير بشكل عام وبالجملة وعن العلم على وجه الخصوص لأن العلم لا يستطيع كل إنسان لا شك أنه حينئذ تكون مثل هذه المجالس أكثر أجرا وأعظم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بمثل هذه المجالس ولا يزهد بها ويتعلم حتى لو من أصغر الناس يتعلم منه لأن الإنسان لا يدري ما الذي يزداد به خيرا وربما يكون شيئا استحقره ومع ذلك يكون هو سببا في دخوله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة والفرس يكون للشاة أو يكون للفرس أو يكون للبعير لا يكون للشاة من حيث اللغة وإنما ليس مرادا لذاته والمراد بهذا ولو كان شيئا يسيرا وهو الحافر على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة وهنا ولو تدل على التقليد. فينبغي للإنسان أن لا يحتقر شيئا وأن لا يقول هذا. الشيطان ربما يدفعك إلى أن لا تحضر أو لا تأخذ شيئا من أمور الخير أو لا تدفع مالا أو أي وجه من وجوه الخير لكن اعلم أن لنفسك أن نفسك تأمرك بسوء وأن الشيطان يأمرك وهو على رأس الآمرين بالسوء وأن الوضع الذي حولك والواقع والمجتمع الذي حولك لا يشجعك على هذا كثيرا. ولذا تكون مجاهدة في مثل هذه الطاعات لا شك أنها تحتاج إلى صبر عظيم. قال وأولو العلم وقلنا أن المراد بذلك أهل العلم الشرعي وأهل العلم الشرعي في هذه الآية لهم منقبتان. المنقبة الأولى أن الله عز وجل أشهدهم على ماذا؟ على كلمة التوحيد. فجعل وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. هذه ليست بالأمر اليسير وهذه لا تكون إلا لأهل العلم ولذا ينبغي للإنسان يحرص أن يكون من أهل العلم، لا تكون إلا لأهل العلم. الأمر الثاني، المنقبة الثانية، أنه لا يوجد أحد من البشر ذكر في هذه الآية إلا أهل العلم. لا يوجد أحد من البشر ذكر في هذه الآية إلا أهل العلم. فالله عز وجل أشهد نفسه، والله عز وجل أشهد الملائكة، ومعلوم أن الملائكة ليسوا بشرا، فلم يبقى إلا أهل العلم هم الذين أشهدهم الله عز وجل في هذه الآية. الوجه الثالث الذي نأخذ من هذه الآية قوله تعالى قائما بالقسط، قائما بالقسط. بين الله عز وجل في هذه الآية وفي موطن هذا الشاهد أنه أن الله عز وجل قائما بالتوحيد بالعدل، بالعدل. وحينما يجمع الإنسان، والقسط المقصود به العدل، وحينما يجمع الإنسان بين التوحيد وبين العدل فإن هذين الأمرين من تمام ماذا؟ من تمام جميع الصفات، فجميع الصفات ترجع إلى هذين الأمرين. فالعقائد كلها ترجع إلى كلمة التوحيد، وفضائل الأعمال كلها يأتي بالعدل. فعلى سبيل المثال، الإنسان حينما يعدل مع نفسه لا يظلم نفسه، هل يقترف شيئا من المعاصي؟ لا يقترف شيئا من المعاصي. وكذا الإنسان حينما يجعل العدل في أهله، وحينما يجعل العدل في بنيه، وحينما يجعل العدل في أي موطن كان، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ يجلب لنفسه كثيرا من الصفات الحسنة ومتممات الأخلاق. الوجه الرابع في قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل كرر ماذا؟ كلمة التوحيد مرة أخرى، وهذا لبيان ماذا؟ لبيان أهميتها. وربما يقول قائل الحمد لله الكلام عن كلمة التوحيد وهذا أو العقيدة وهذا الشأن وهذا الأمر ربما لا يحتاجه الإنسان كثيرا. نقول لا، بل نحتاجه كثيرا وكثيرا. ربما تقول أن تحتاج إلى كثير من الأعمال الظاهرة، تحتاج إلى أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المطلوب، وتحتاج إلى أن تتعلم الحج بحذافيره وما فيه من سنن، تحتاج إلى أن تتعلم السنن الأخرى في جميع العبادات. نقول هذه أحسست بالنقص فيها من أجل ماذا؟ من أجل أنها أشياء ظاهرة. حينما تخبر مثلا على سبيل المثال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. طيب ربما يسمع الإنسان هذه السنة ويقول هذه سنة أول مرة أسمع فيها، أول مرة أسمع بهذه السنة أنه من السنة إذا شرب الإنسان اللبن أن يأتي بماء ويتمضمض بعد اللبن، ولا أن يتمضمض باللبن كما يظنه البعض. أما لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، وأما لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. فرواية مسلم مبينة لرواية البخاري. الشاهد من هذا ربما يقول الإنسان يعني هذه السنة أول مرة أسمع بها على سبيل المثال، ولو أنها معلومة عند الكثير إن شاء الله تعالى، ولكن لماذا أنت أحسست بالنقص في هذا؟ لأن هذه سنة عملية ظاهرة تعملها أنت بحواسك، فتأخذ هذا اللبن، تشرب هذا اللبن، تأخذ هذا الماء، تشرب، فتحس بالنقص. لكن كلمة التوحيد قد يدخل الإنسان في خلل من أو نوع من أنواع الخلل، ربما يكون الإنسان قد أنقص في عقيدته شيئا من حيث لا يشعر. ألا نرى اليوم الناس وهم على كلمة التوحيد ويقولون كلمة التوحيد من أيسر الأمور، وهم يذهبون إلى الكهان وإلى السحار ونحو ذلك. ألا نرى بعض الناس اليوم يتعلق بالأسباب كثيرا؟ أليس هذا من نقص التوكل؟ هذه الأمور معنوية لا تظهر، لكنها من الأشياء التي تخل بالتوحيد. ألا نرى من الناس اليوم من يخاف من العين خوفا عظيما ويعظمها حتى أنه لا يتعلق قلبه بشيء يعني من الأشياء التي جعلها الله عز وجل دفعا لهذه العين من أذكار محصنة وغير ذلك، أو لا يتعلق بالله عز وجل؟ أليس هذا خلل بالتوحيد؟ أشياء كثيرة ربما لو تأملها الإنسان في واقعنا اليوم لوجد أن الخلل في التوحيد يوجد وربما يقع الإنسان فيه من حيث لا يشعر، لكن لأنها لا ترى وليست أعمالا ظاهرة وإنما أشياء عقدية في القلب، يكون الإنسان حينئذ ماذا؟ يكون الإنسان ممن يقول يعني على سبيل المثال هذه الأشياء أشياء يسيرة أو أشياء معلومة أو أشياء ظاهرة وهو على غير هذه الحال. هذا في على وجه الخصوص، ولكن لو رأيت العالم الإسلامي عاشت الآن لوجدت أن هناك أشياء كثيرة مما يخل بالعقيدة، أشياء كثيرة تخل بالعقيدة. ليس هناك من الناس من يطوف على القبور ومن يذبح القبور ومن يتوسل بالأولياء والصالحين ومن يذبح لأهل القبور ومن يخاف من الأموات ونحو ذلك. أليس هناك من الناس من يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يذهب إلى الكاهن ويقول له أطلعني على الغيب، هل سيأتيني ابن أو سيأتيني أو هل أتزوج أو سيأتيني يعني وظيفة أو نحو ذلك. أليس الاطلاع على الغيب هو ما اختص الله عز وجل به؟ هذا خلل عظيم بالعقيدة وهو شرك أكبر مخرج من الملة. وأشياء كثيرة ربما لو تأملها الإنسان. فأقول في أمور العقائد لا نستهين بهذا، فلا نقول أن العقائد أمورها يسيرة ومعلومة، لا. لو نظرت في التوكل عندك لوجدت أن هذا خلل من الأشياء حينما تلتمس شيئا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ونفرض على سبيل المثال من أمور الدنيا ليكون المثال أوضح، حينما يطلب الإنسان وظيفة وربما يتعلق في الأسباب ويذهب يمينا وشمالا، التاجر في تجارته على سبيل المثال حينما يكدح يمينا ويسارا وينسى أن الرازق هو الله جل وعلا ولا يطرق هذا الباب، وإنما يعتمد على حذقه ومعرفته بالتجار الآخرين ونحو ذلك، هذا خلل في التوكل. هذا خلل في التوكل. في الرجاء على سبيل المثال، في الرجاء حينما يكون الإنسان مثلا مسرفا على نفسه في المعاصي ويقول إن الله غفور رحيم، هل هذا عنده الرجاء رجاء محمود أو مذموم؟ مذموم، هذا تمني، هذا تمني، لأن الفرق بين الرجاء المحمود وبين الرجاء المذموم كما تقدم معنا أن الرجاء المحمود يكون معه عمل، وأما الرجاء المذموم يكون معه كسل. وقل مثل ذلك في العبادات القلبية، لو تأملتها لوجدت أن الخلل في العقيدة يكون كذلك. طيب، الوجه الرابع في الآية نقول في قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كرر كلمة التوحيد مرة أخرى مع أنه الله، فعن الله جل وعلا بدأ بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، ثم قال مرة أخرى لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما مناسبة العزيز الحكيم؟ فالله عز وجل عزيز لا يمكن أن يكون معه شريك، والله عز وجل حكيم لا يمكن أن يساويه أحد، الله عز وجل عزيز لا يمكن أن يكون معه شريك. ولله المثل الأعلى، حينما تقول مثلا طلب العلم عزيز، عزيز على النفس، لا يمكن للناس أن يأخذوه، لكل الناس أن يأخذوه، قلة من الناس أن يأخذوه. نقول تفرد ولم يتفرد عن بقية الأعمال، تفرد، ولله المثل الأعلى. فأيضا نقول في كلمة التوحيد الله عز وجل عزيز لا يمكن أن يكون معه شريك، والله عز وجل حكيم لا يمكن أن يساويه أحد. هذا من حكمته جل وعلا. لماذا؟ لأنه الله جل وعلا هو الذي تفرد بالخلق وتفرد بالرزق، وهذا مقر به، حتى المشركون يقرون بهذا، يقرون بالخلق لله عز وجل ويقرون بالرزق وبالملك وأنه متفرد بذلك، يقرون بتوحيد الربوبية، ومثل هذه الصفات لا تكون إلا لله عز وجل. وذلك هذا الذي سوف يقرره المصنف بعد قليل، أن من يستحق التوحيد في الملك يستحق التوحيد في العبادة كما سيأتي بعد قليل. طيب، الوجه الرابع من الوجوه التي نتكلم عنها في شهادة لا إله إلا الله، أن نقول معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولكننا نقف على ساكن فنقول لا إله إلا الله. لا هنا، ولا بد أن حينما نتكلم عن هذا المعنى، المؤلف ماذا قال؟ قال معناها لا معبود حق إلا الله، إلا الله وحده. ثم قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الكلام على قول المصنف هنا من عدة وجوه. الوجه الأول في إعراب لا إله إلا الله، ومن المهم جدا أن نتكلم عن إعرابها. لماذا؟ لأنه لو قدر تقدير آخر لأدى إلى خلل عظيم. لو قدر تقدير آخر هنا في هذه الجملة حذف، ولو قدر كما قدر بعض النحويين وهو مشهور في كتب النحو لكنه خطأ فادح وعظيم كما سيأتي. لا إله، لا تسمى نافية للجنس، نافية للجنس، والنافية للجنس تعمل عمل إن، لها اسم ولها خبر، لا اسم ولا خبر، فهي تعمل عمل إن، اسمها منصوب وخبرها مرفوع. إلها، إلها، إله هنا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المؤلف رحمه الله قدر هذا المحذوف وقال لا معبودة، لا معبودة أو لا إله، كلاهما سيان، ثم قال حق، فقدر هذا التقدير، وهذا هو خبر، خبر لا النافية، لا إله حق. فنقول حق هنا خبر، أو نقول لا معبود حق، لا إله حق. إذن حق هنا خبر، وخبر هنا محذوف، خبر مرفوع، خبر لا مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء. طيب، ما هو الخلل الذي أخطأ به البعض؟ أو دعونا نكمل الإعراب ثم بعد ذلك. إلا أداة استثناء، الله بدل من الضمير المحذوف في الخبر، بدل من الضمير المحذوف في الخبر، الضمير المحذوف في الخبر تقديره هو، وهو مرفوع، وهو مرفوع، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فإذا كان المبدل منه مرفوعا فالبدل من التوابع يأخذ يكون مرفوعا، فنقول إلا الله. طيب هذا الإعراب لماذا؟ تنبيه لذلك التقدير الذي يخطئ به كثير من النحويين في كتبهم، وخطأ في التقدير، فهم يقولون لا إله ماذا؟ نحن قلنا التقدير الصحيح لا إله حق، هم يقولون ماذا؟ لا إله موجود، هم يقدرون خبر يقول لا إله موجود إلا الله، إلا الله. هل صحيح هذا التقدير؟ ليس بصحيح، هناك آلهة كثيرة، أليست الأحجار تعبد والأشجار ونحو ذلك من الأشياء التي تعبد من دون الله؟ نقول هناك آلهة، لكن ليس هناك آلهة حق إلا الله جل وعلا. طيب الوجه الثاني، نقول كلمة التوحيد لا تتم إلا بركنين، كلمة التوحيد لا تتم إلا بركنين، وهو ما ذكره المؤلف هنا، النفي والإثبات، النفي والإثبات، لا إله إلا الله. أين النفي وأين الإثبات؟ نعم، أين النفي؟ نعم يا أحمد، النفي في قوله ماذا؟ لا إله، هذا نفي، والإثبات إلا الله، إلا الله، هذا الإثبات. لا بد في كلمة التوحيد من ركنين، من نفي وإثبات، لا بد في كلمة التوحيد من ركنين، من نفي وإثبات، فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. طيب لو كان فيها نفي من دون إثبات يصلح؟ لا يكون توحيدا، لأن النفي ينفي كل آلهة، لأن النفي ينفي كل آلهة. طيب الصواب أن هناك الله جل وعلا هو المتفرد سبحانه وتعالى. طيب ولو أخذنا بالإثبات لوحده من دون النفي، هل نحقق التوحيد؟ لا نحقق التوحيد. لماذا؟ لأن حينما نثبت الآلهة فقط، حينئذ يكون هناك شريك ولا يكون هناك شريك؟ يكون هناك شريك، فلا بد من النفي والإثبات، فلا بد من النفي والإثبات. الوجه الثالث في قول المصنف لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، يقول المؤلف لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. طيب هنا استدل المؤلف بشيء مثبت على شيء مختلف فيه، نقول هنا المؤلف ما هو الشيء المثبت وما هو الشيء المختلف فيه. هنا يقول مثبتا ومدللا، يقول لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. استدل بماذا؟ نعم، أن ملك الله جل وعلا ليس هناك فيه، ليس فيه شرك. لماذا؟ لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، والملك يدخل من ضمن توحيد الربوبية، فيقول كما أنكم تقولون أنه لا شريك له في ملكه، فكذلك لا شريك له في عبادته، لأن الذي له الملك هو المستحق للعبادة، لأن الذي له الملك هو المستحق للعبادة. فهو استدل بشيء متيقن عند الناس على شيء ماذا؟ مختلف فيه بين أهل التوحيد وبين أهل الإشراك. طيب ثم بعد ذلك، نعم، قال ودليل وتفسيرها الذي وضفها،
قال
إنني براء براء كلمة باقية. طيب هذه الآية الأولى التي استدل بها المؤلف مفسرا كلمة التوحيد، استدل بقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلام على هذه الآية من عدة وجوه. أول هذه الوجوه هو استدل وفسر كلمة التوحيد بهذه الآية. قلنا أن في كلمة التوحيد لا بد من النفي والإثبات. من يخرج لي النفي والإثبات في هذه الآية؟ ومن معنا على الشبكة أيضا نريد منهم أن يخرجوا النفي والإثبات من الآية. ننتظر. نعم. أين النفي؟ نعم يا نادر. نعم حسن. إنني براء مما تعبدون. هذا هو النفي، نفى كل ما يعبدونه لأنها عبادات شركية، ولأنها مصروفة لغير الله تعالى، طيب، ولأنهم يعبدون غير الله جل وعلا. وأين الإثبات؟ نعم بارك الله فيك. إلا الذي فطرني، هنا إثبات، واستدل بالفطرة لأن هذا من هذه الأشياء مما تعلم أيضا الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو مجسانه أو ينصرانه. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أن في الآية في أعظم صور البراءة من الشرك وأهله، فيها صورة من أعظم صور البراءة من الشرك وأهله. وبيان هذا أن إبراهيم عليه السلام تبرأ ممن؟ من أبيه، تبرأ من أبيه ومن قومه، وهذه أعظم براءة من أعظم أنواع البراءة. قد يتبرأ الإنسان من أهل الشرك جملة وتفصيلا، لكنها في مقام الأبوة تكون أعظم حينئذ. طيب الوجه الثالث أن نقول قوله: وجعلها كلمة باقية. وجعلها أي جعل كلمة التوحيد التي تقدمت، جعلها كلمة باقية. وما هي الكلمة الباقية؟ هي كلمة التوحيد. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته. فإبراهيم عليه السلام جعل ودعا لكلمة التوحيد، وجعلها وحاول أن يجعل هذه الكلمة باقية في الذرية، وجاءت أدلة أخرى تبين أن إبراهيم عليه السلام دعا بنيه لهذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد. ومن ذلك قول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب فوصى إبراهيم أبناءه بذلك، طيب، فجعل كلمة التوحيد باقية في عقبه. وأيضا لم يكتفي بذلك عليه السلام، وإنما رجى من ذلك أن يرجع إليها قومه، ولذلك ختم الآية لعلهم يرجعون، يعني يرجعون إلى كلمة التوحيد من الإشراك، يعني يتركون الإشراك ويرجعون إلى كلمة التوحيد. الوجه الرابع من الآية أن نقول في الآية دلالة على أهمية حرص الأب على أبنائه. وحينما يحرص الأب على أبنائه بأن يعلمهم التوحيد أمور العقائد وكذلك العبادات، يكون ذلك له بعد مماته. ولذلك أورث الله عز وجل لإبراهيم يعقوب، طيب، أورث له من سلالته أنبياء، طيب، كان يدعو إلى كلمة التوحيد فدعوا من بعده لكلمة التوحيد. والوجه الخامس والأخير من الآية أن نقول الآية دليل على أن الإنسان لا بد أن يقدم حق الله تعالى على حق أهله وقومه. وهنا إبراهيم عليه السلام قدم كلمة التوحيد على كلمة أبيه وعلى كلمة قومه. وهكذا ينبغي للداعية حينما يدعو لسنة من السنن ويواجه من أهله معارضة لذلك، أو أنه يواجه من المجتمع ربما سخرية في سنة من السنن أو نحو ذلك، أو يقول لا تشدد على نفسك كما يقول بعض العامة اليوم حينما يكون إنسان متمسك بالدين وهم مفرطون، يقولون لا تشدد على نفسك الدين يسر، ويأتون من هذا الباب وهم يريدونه يترك السنن أو يريدونه يترك بعض الواجبات. فحينئذ الإنسان لا ينتبه لهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم، سواء كان هذا الاتباع في أمر من أمور العقائد أو في أمر من أمور العبادات، وهذه العبادات إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبة. ثم استدل المؤلف أيضا بقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا هذه الآية الثانية قلت تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أنها تضمنت إلى التوحيد بركنيه النفي والإثبات، من يخرج لي النفي ومن يخرج لي الإثبات. النفي في ماذا؟ نعم دكتور، ألا تعبدوا، ألا نعبد، ألا نعبد، نعم ألا نعبد. وأين الإثبات؟ إلا الله، الإثبات في قوله إلا الله. طيب إذن فسرت ما أراده المؤلف وما دعا له. الوجه الثاني أن نقول فيها تأكيد على البعد عن الشرك، فإن الله عز وجل قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. طيب ألا نعبد إلا الله، إذن نوحد الله، وأيضا أكد ذلك بالبعد عن الشرك، مع أن المعنى الأول يكفي، ولكن من باب أن هذه القضية قضية مهمة وأكدها الله عز وجل وقال: ولا نشرك به شيئا. مع أنك حينما تفسر قوله تعالى ألا نعبد إلا الله أي لا نشرك بالله شيئا، وأكد ذلك فقال الله عز وجل: ولا نشرك به، ولا نشرك به شيئا. طيب الوجه الثالث نقول فيه تحذير من اتخاذ العظماء أربابا. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا نطيعهم من دون الله جل وعلا، بل نفعل كما فعل إبراهيم حينما تمسك بكلمة التوحيد ولو كان المعارض له أباه، إلا أنه خالفه في ذلك. ثم قال: ودليل شهادتي أن محمد رسول الله. نعم نعم طيب أقرأ. طيب إذا نقول ثانيا شهادة أن محمد رسول الله، ثم قال بعد ذلك: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب إذا نقول ثانيا شهادة أن محمد رسول الله، وهذه تتضمن عدة وجوه. الوجه الأول الدليل على هذه الشهادة، الدليل على هذه الشهادة. لماذا استدل المؤلف؟ استدل بقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من بني جلدتكم، يعني أنه بشر من البشر، بشر من البشر، هذا قول. والقول الثاني عند أهل التفسير أي أنه من العرب، أي أنه من العرب، وهذا قول جمهور المفسرين، يعني أنه جاءكم رسول عربي منكم ويتكلم بلسانكم. طيب ليس فقط من البشر، وأنما أيضا يتكلم بلسانكم. ثم قال بعد ذلك عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه إذا عديت عزيز بعلى فإن معناها الثقل والشدة. إذا عديت عزيز بعلى فإن معناها الثقل والشدة. قوله عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه وثقيل عليه أن يرى فيكم حرجا أو يرى فيكم تعبا. طيب بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه صفة للداعي، صفة للداعي وهو محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنه رؤوف بهم وأنه رحيم أيضا لهم، أيضا يرحمهم. ولا بد أن يكون الداعي كذلك، ولا بد أن يكون مع المؤمنين كذلك، لكنه مع الكفار غير ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم. طيب طيب. ثم الوجه الثاني نقول الوجه الثاني معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. لاحظ أنها تتضمن أربعة أمور. أولا نقول شهادة أن محمد رسول الله تتضمن أربعة أمور: طاعته فيما أمر هذا واحد، تصديقه فيما أخبر هذا اثنين، اجتناب ما عنه نهى وزجر هذا ثلاثة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا أربعة. أولا طاعته فيما أمر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من الطاعة. وحينما إذن حين يخالف الإنسان طاعة أو يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ماذا يقع فيه؟ يقع في محظور أو لا يقع في محظور؟ يقع في محظور أو يقع في منهي. طيب أو يخالف النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، فإما أن يخالفه فتكون مخالفته توقعه في شرك أو توقعه في بدعة أو توقعه في معصية كبيرة أو صغيرة أو توقعه في مخالفة للسنة. طيب ثم قال وتصديقه فيما أخبر. وتكذيب شيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوقع في ماذا؟ في الشرك. طيب في الكفر. نعم في الكفر. طيب واجتناب هذا الأمر الثالث، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذا داخل في الطاعة. في الأول قال طاعته فيما أمر، الثاني الثالث قال اجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن الأول في المأمورات والثاني في المنهيات. طيب والرابع قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه الأمور حينما يخالفها الإنسان ماذا يقع فيه؟ حينما يتعبد بشيء يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقع، نعم حينما يتعبد بشيء يظن أنه يقع في البدعة، يقع في البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب ونقول هذه الأربع ترجع إلى أمرين. هذه الأربع ممكن نلخص هذه الأربع نقول ترجع إلى أمرين. نقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين: إما خبر، إما خبر فيجب ماذا؟ التصديق به. طيب وإما حكم فالواجب فيه امتثاله، إن كان أمرا يفعل وإن كان نهيا يبتعد عنه، وأيضا يتعبد لله عز وجل بما شرع أيضا في هذه الأحكام فقط. طيب إذن إما خبر وإما حكم، إما خبر وإما حكم. طيب ثم بعد ذلك قال ودليل الصلاة الزكاة. نعم نعم. نقول الركنان الثاني والثالث الصلاة والزكاة. الركنان من أركان الإسلام، الثاني والثالث الصلاة والزكاة. ونقف مع ما استدل به المؤلف، ونقول الكلام على ما استدل به المؤلف من عدة وجوه. الوجه الأول تعريف الصلاة والزكاة. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب مقتدى بالتسليم. والزكاة له عدة تعريفات، من هذه التعريف أن نقول هو جزء واجب في مال مخصوص يخرجه الإنسان لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة. طيب هو جزء واجب، هو جزء واجب نخرج ماذا؟ صدقة التطوع. طيب في مال مخصوص نخرج الأموال التي ليس فيها زكاة. وحينما نقول مال ليس فقط الأوراق النقدية، أنا ما أيضا العام تسمى مالا، وكذلك الزروع تسمى مالا وهكذا. طيب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة نخرج ما غير أصناف الزكاة الثمانية. طيب فإذا أراد الإنسان يقول أن أخرج الزكاة في المساجد، نقول المساجد ليست من أصناف الزكاة الثمانية، فلا بد أن تكون لجهة أو طائفة مخصوصة. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول الوقوف مع ما استدل به المؤلف، الوقوف مع ما استدل به المؤلف، ما استدل به المؤلف في ثلاثة أمور، ما استدل به المؤلف في ثلاثة أمور. أولا الأمر أو الدلالة على وجوب الصلاة، قال ويقيم الصلاة. والثاني الدلالة على وجوب الزكاة، فقال ويؤتوا الزكاة. الثالث هو تفسير كلمة التوحيد، فقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب وهذا فيه دلالة على ماذا؟ وهذا هو الوجه الثالث، أن نقول أن الآية دليل على أن الدين عقيدة وعمل، أن الدين عقيدة وعمل. فالعقيدة يؤخذ من تفسير التوحيد، والعمل يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. ولذا نقول أن الدين عقيدة وعمل، وبهذه الآية جمع بين العقيدة والعمل. طيب ففي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه في العقيدة كلمة التوحيد، هذا تفسير كلمة التوحيد. وفي قوله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا في العمل. طيب قال وذلك يعني ما تقدم، ما تقدم يعني من جاء بالعقيدة والعمل، وذلك دين القيمة، وذلك الدين القويم، وذلك الدين القويم الذي هو على الصراط المستقيم. ثم قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونقول الكلام على هذه الآية من عدة وجوه. الوجه الأول تعريف الصيام، صيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، تعبدا لله تعالى، تعبدا لله تعالى، تعبدا لله تعالى. فلو لم يفعل الإنسان ذلك تعبدا هل يؤجر؟ كان ينام مثلا من الليل ولا يستيقظ إلا من الليل الثانية، فحينئذ لا يكون صائما لأنه لم يتعبد الله عز وجل بذلك. طيب هذا وجه الأول. وجه الثاني أن نقول دلت الآية على أن الصيام ليس من خصائص الأمة، أن الصيام ليس من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من يخرج لي وجه الشاهد؟ وأيضا من معنا على الشبكة المعلوماتية؟ أيضا من يخرج لي موطن الشاهد؟ من يخرج لي موطن الشاهد من أن الصيام ليس من خصائص هذه الأمة؟ نعم بارك الله فيك. كما كتب على الذين من قبلكم، إذا أن الصيام مكتوب على الذين من قبلنا دل هذا على أن الصيام مكتوب على الأمم السابقة، دل هذا على أن الصيام مكتوب على الأمم السابقة أيضا. طيب إذا الصيام ليس من خصائص الأمة، ولكن هل الصيام على هذه الصفة التي نصومها نحن اليوم من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هي خاصة بهذه الأمة؟ أقول الصفة هل هي خاصة بهذه الأمة؟ نعم خاصة بهذه الأمة، خاصة بهذه الأمة. طيب ولذلك قالت مريم ماذا؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. إذا الصوم عندها ماذا؟ عدم الكلام، سمي صوم، ولكن نحن صيامنا ماذا؟ بهذه الطريقة. طيب إذا هذه الطريقة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصيام كعبادة ليست من خصائص الأمة، ليست من خصائص الأمة. طيب، الوجه الثالث أن نقول الآية دلت على وجوب الصيام، دلت على وجوب الصيام. طيب، والوجه الرابع في قوله لعلكم تتقون أن الصيام وقاية للإنسان، أن الصيام وقاية للإنسان، الذي منع نفسه من الشهوات التي لا يستغني عنها كل يوم، لا يستغني عن هذه الشهوات كل يوم، الأكل والشرب لا يستغني عنها، من باب أولى أن يمتنع عن تلك الشهوات التي ربما لا تكون كل يوم، كالكذب مثلا، كالغيبة، هذه شهوات في النفس. إذن الصيام وقاية للإنسان، الصيام وقاية للإنسان. وذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه من ماذا؟ بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية، يعني وقاية. ولذا نقول الصيام وقاية، صيام وقاية. وإذا كان وقاية كان الإنسان متقين، إذا حقق الصيام بحقيقته، إذا حقق الصيام بحقيقته كان متقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الصيام الحقيقي ليس فقط صياما عن الأكل والشرب، وإنما هو أيضا صيام عن تلك الأعمال القبيحة وتلك الأقوال القبيحة. واضح؟ هذا أمر مهم. ولذلك يتنبه الإنسان في الصيام، يتنبه الإنسان في الصيام إذا وجد من نفسه أكثر تحرزا، ووجد من نفسه أكثر وقاية وتقوى لله عز وجل، وأقرب إلى الله عز وجل، فهذا هو الصيام، هذا هو الصيام الذي يريده الله جل في علاه. طيب، ثم بعد ذلك قال: ودليل الحج قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونقف عند هذا، نتكلم عن الحج ودليل الحج ثم نقف عند هذا. ثم قال بعد ذلك: والمرتبة الثانية الإيمان. سنأخذ بإذن الله غدا الإيمان والإحسان، وندخل في الأصل الثالث، وبعد الغد بإذن الله ننتهي من الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول كاملة. ودليل الحج، طيب، نتكلم عن هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول تعريف الحج، تعريف الحج: الحج هو قصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص، في زمن مخصوص، قصد مكة لأداء مناسك الحج، يعني عبادات الحج في زمن مخصوص. فلو قصد الإنسان المدينة أو ممن يحجون من أهل البدع والفرق الضالة إلى أماكن يظنون أنها تسمى حجا، فهذا ليس هو الحج الذي يريده الله عز وجل. وكذلك قال: لأداء مناسك الحج، فمن ذهب إلى مكة ولم يؤدي مناسك الحج فلم يحج أيضا، وأيضا في زمن مخصوص، فلو حج في هذه الأيام فإنه لا يعتبر حج ولو فعل مناسك، ولو فعل المناسك كلها. طيب، الوجه الثاني أن نقول في الآية دلالة على وجوب الحج، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس. على هنا من صيغ الوجوب، على الناس، على الناس حج البيت. ونقول حج وحج كلاهما صحيح، ونقول ذو الحجة وذو الحجة، لكن الكسر أشهر، ونقول ذو القعدة وذو القعدة، لكن الفتح أشهر. ففي ذي القعدة الفتح أشهر، وفي ذي الحجة الفتح أشهر. وحينما تقول ذي الحجة الكسر، نعم، نقول في ذي الحجة الكسر أشهر، حينما تقول ذي الحجة الكسر، وحينما تقول الحج الفتح أشهر. طيب، الوجه الثالث والأخير ونختم به درسنا اليوم، قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعدما أوجب الله عز وجل وبين إيجاب الحج، جاء بهذا الموطن من الشاهد، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وما علاقة هذا بهذا؟ لا بد أن يكون له علاقة. ولا يختم الله عز وجل هذه الآية وكل آية إلا بمناسبة تدل على هذه الآية. طيب، ماذا نقول؟ ما العلاقة في ذلك؟ نعم، يقول: أن تارك الحج كافر، أن تارك الحج كاف. هذا قول لأهل العلم لكنه ليس هو قول جمهور العلماء، وإنما نصحح هذا ونقول أن تارك الحج عمدا، أن تارك الحج عمدا يكفر، وهذا قول لبعض أهل العلم. وعليه يقولون أنه يخرج من الملة لتركه للحج. طيب، والله عز وجل قال فإن الله غني عن العالمين، يعني ليس فقط عن حجك الذي تركته، وإنما عن العالمين جميعا، يبين ليس فقط بأن حجك لم ينفع الله جل وعلا. طيب، والقول الثاني أن المقصود بالكفر هنا كفر الأصغر، المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر، ليس هو المخرج عن الملة، فليس الكفر على إطلاقه هنا. نقف هنا عند المرتبة الثانية وعند الإيمان، وبإذن الله عز وجل نكمل اليوم الغد. هل هنا أسئلة؟ طيب طيب نعم، كيف يعني ومن ترك الحج، يعني ومن ترك الحج؟ أي نعم، لأنه لا بد من مناسبة، نهاية الآية لا بد أن تناسب موطن الآية أيضا، واضح؟ لا بد أن فيها هناك مناسبة، حتى لو فصلناها بتفسير آخر لا بد أن نبحث عن مناسبة خاتمة الآية للآية. طيب طيب نعم، يا رب لا إله إلا الله. طيب نعربه سريعا، نعربه سريعا لأن الآذان اقترب. لا نافية للجنس، والنافية للجنس تعمل عمل إن، لها اسم ولها خبر، وإلها اسم لا منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخر، والخبر هنا محذوف. لا إله حق، لا إله حق، فحق خبر، خبر لا مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، إلا أداة استثناء. والله بدل، بدل من ماذا؟ بدل من الضمير المحذوف في الخبر وتقديره هو، فهناك ضمير محذوف في الخبر تقديره هو، وهذا البدل مبدل عنه، والضمير المحذوف أيضا حكمه الرفع، فيكون لفظ الجلالة أيضا حكمه الرفع، فنقول بدل مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخره. صلى الله عز وجل فقهنا في دينه، ونجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وارحمنا، ونجعلنا من يتبع مجالس العلم، ومن يقتفي أثر الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.